الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا الدرس الثالث في المعاملات البنكية المعاصرة، ونبدأ اليوم بالحديث عن معاملة مالية مشهورة، وهي بيع التقسيط أو شراء السلع بالأقساط. وهذا البيع مما ذاع وشاع في هذا العصر لحاجة الناس إلى امتلاك السلع، سواء كانت سيارات أو أثاث أو بيوت أو آلات أو غيرها، وسهولة حصول الإنسان المتوسط الحال على ما يريد عبر هذا البيع. ويمكن أن نعرف بيع التقسيط بأنه بيع سلعة بثمن مؤجل، بيع سلعة بثمن مؤجل، هذا الثمن يدفع إلى البائع على جهة على شكل أقساط، يدفع هذا الثمن للبائع سواء كان شركة تجارية أو مؤسسة أو أفراد، يدفع له ثمن هذه السلعة على أقساط تقريبا شهرية. مثاله شخص احتاج إلى سيارة فيشتريها من الوكالة أو غيرها بثمن مؤجل يدفعه كل شهر. الأصل في البيوع أن يكون الثمن حالا، يعني أن يقبض السلعة ويدفع الثمن، هذا هو الأصل في عموم البيوع. فإذا قال شخص لآخر بعتك هذه السيارة بألف، وقال الآخر اشتريت، الأصل أنه يدفع ثمنها حاضرا، هذا هو الأصل. لكن يجوز للمشتري أن يشترط على البائع ويقول له الثمن أدفعه لك مؤجلا، إما على جهة أقساط أو على دفعة واحدة بعد شهر، على دفعتين بعد كل شهر يدفع قسطا، فهذا أمر جائز. أما الذي اختلف فيه العلماء فهو الزيادة في ثمن السلعة إذا كان مؤجلا، كأن يقول البائع للمشتري بعتك هذه السيارة ب5000 حاضرا و6000 مؤجلة، أو ب6000 على أقساط، فهذه المعاملة هي التي حصل فيها شيء من الخلاف بين أهل العلم، وإن كان جمهور أهل العلم على جوازها. جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية كلهم قالوا بأن هذه المعاملة حلال. إذا ذهبت لتشتري سيارة فقيل لك ب5 نقدا و6 أقساط، عامة أهل العلم على أن هذا البيع لا بأس به، وليس فيه شيء من الربا ولا شيء من المحرمات. استدل أهل العلم على جواز هذه المعاملة بأدلة. أول هذه الأدلة أن الأصل في العقود الحل، الأصل في البيوع في البيع والشراء الأصل فيه الحل، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومعلوم القاعدة الشرعية أن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يأتي دليل التحريم، الأصل في المعاملات هو الإباحة حتى يأتي دليل التحريم. فالأصل أن هذا العقد صحيح، الأصل أن هذا العقد بالأجل مع الزيادة الأصل فيه أنه مباح وحلال. من الأدلة للعلماء في هذا الباب أن هذا البيع مشابه لبيع السلم الذي وردت السنة الصريحة بجوازه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. بيع السلم أو بيع السلف عكس بيع الأجل. بيع السلم أن الشخص يأتي إلى المزارع الذي عنده مزرعة مثلا نخيل أو حبوب، فيقول له: أنا أدفع لك ثمن الثمار التي ستجنيها بعد الموسم، فأعطيك 1000 دينار على أن تعطيني 1000 مثلا كيلو من التمر، فيدفع الثمن ويؤجل السلعة، هذا هو السلم. فإذا السلم دفع الثمن وتأجيل المثمن أو تأجيل السلعة. وفي الغالب أن هذا الإنسان الذي يدفع الثمن يشتري السلعة بسعر أرخص من وقتها، فيستفيد هذا الشخص برخص السلعة ويستفيد المزارع بحصوله على المال لشراء ما يلزم لهذه المزرعة من سماد وما تحتاجه من حرث وما تحتاجه من عمال، فهذا يكون قد انتفع وهذا يكون قد انتفع. من الأدلة أيضا أن هذا مقتضى العدل، كون السلعة بالأقساط أكثر وأزيد مما هي عليه إذا كانت حاضرا، أن هذا مقتضى العدل، لأن البائع أو التاجر يحصل له ضرر بالتأخير باستلام الثمن أو بأخذ الثمن كاملا، فالتاجر الذي يأخذ ثمن السلعة حاضرا يستفيد أكثر من التاجر الذي لا يأخذ ثمن السلعة إلا بعد سنة أو سنتين أو 3. إذن هذه المعاملة الراجح فيها أنها جائزة وليست هي من قبيل الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، والذي فيه أكل أموال الناس بالباطل والتسلط عليهم بالظلم. فهنا ليس هناك ظلم لا للبائع ولا للمشتري، بل هو مقتضى العدل كما تقدم. فالبائع الذي يفوته الاستفادة من المال الحاضر يعوض بهذه الزيادة، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. لكن يشترط أنه بعد المساومة من الجزم بأحد العقدين قبل التفرق. إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة ب1000 حاضرا وب1200 مؤجلا، فلا بد أن يستقر البيع على أحد الصورتين، على أحد العقدين، لا يتفرقا قبل الجزم بأحد العقدين. فيجوز المساومة فيجوز يقول له ضع لي كذا خفف علي، يجوز المساومة لا بأس بهذا، لكن لا بد من الجزم بأحد العقدين قبل التفرق، فلا يتركه، لا يأخذ السلعة ويتركه قبل أن يبين له هل هو أخذها نقدا حاضرا أم أخذها مؤجلا، فلا بد من الجزم بأحد العقدين في المجلس حتى لا يحصل الغرر والجهالة. بقيت نقطة ذكرناها بالأمس، وهي فيما لو تأخر بدفع الأقساط أو تأخر بدفع بعض الأقساط، ففي هذه الحال لا يجوز له أخذ زيادة نظير التأخر، لأن هذا ربا محرم. بمعنى إذا قال له بعتك هذه السلعة على أقساط تدفع كل شهر 100 دينار، وإذا تأخرت بدفع القسط سيكون القسط عليك 100 دينارين، فالزيادة نظير التأخير، هذه زيادة ربوية محرمة لا تجوز، لأنها من الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. هناك صورة ثانية أيضا من المعاملات المالية البنكية المعاصرة، وهذه المعاملة مشهورة باسم بيع المرابحة. بيع المرابحة ويسميها بعض الفقهاء ببيع المواعدة، لأنها تعتمد على المواعدة، فبيع المرابحة صورتها أن يذهب الشخص إلى التاجر فيقول له اشتري لي هذه السلعة وأنا أشتريها منك بالأقساط بزيادة كذا وكذا. هذه المعاملة كما قلنا يكثر تعامل الناس بها في هذه الأيام، خصوصا في السيارات. والمرابحة التي تكلم عليها الفقهاء قديما هي غير المرابحة التي نتحدث عنها الآن. العلماء يقسمون البيع إلى 3 أقسام: بيع تولية، وبيع مرابحة، وبيع مواضعة. أما بيع التولية فيقصدون به أنه يبيع السلعة بقدر ما اشتراه، يعني اشترى السلعة 100 باعها 100 دون ربح ولا زيادة على السلعة، هذا يسمى بيع التولية. بيع المرابحة أن يشتري السلعة 100 ويبيعها 120، يكون قد ربح فيها 20 دينارا مثلا. بيع المواضعة هو بيع فيه خسارة، يشتري السلعة 100 ويبيعها 90، فيكون في هذه الحالة هو خسر 10 دنانير، لكن هذا غير المرابحة التي نحن نتحدث عنها. فالمرابحة في المعاملات البنكية المعاصرة هي ما ذكرنا صورتها، وهي أن يأتي الرجل إلى البنك أو إلى المؤسسة التجارية ويقول أنا أريد هذه السيارة أو السيارة ذات الموديل كذا وكذا والصنع كذا وكذا، تشترونها لي وأنا أشتريها منكم بعد ذلك بالأقساط. هذه المعاملة حصل فيها خلاف بين أهل العلم في حل هذه المعاملة، والحقيقة أن لها صورتان: صورة جائزة على الصحيح وصورة محرمة. نبدأ بالصورة المحرمة، فهي أن يذهب الشخص إلى المصرف، أن يذهب إلى البنك أو المصرف أو المؤسسة التجارية ويتفق معه اتفاقا ملزما، يقوم المصرف بشراء هذه السلعة من سيارة أو غيرها، ويلزم العميل بشراء هذه السلعة ويلزمه بالربح الذي ذكره في العقد. فهذه الصورة فيها إلزام، فيها إلزام بالمواعدة، وجمهور المتأخرين من الفقهاء على أن هذه الصورة محرمة لا تجوز إذا كان البنك يلزم العميل بشراء السلعة التي وعد بالشراء من البنك، أو وعد البنك بشرائها، أن هذا الأمر محرم. واستدلوا على ذلك بأدلة، وهي أن إلزام البنك للعميل بشراء هذه السلعة قبل أن يتملكها يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تبع ما ليس عندك. فكيف يلزم البنك العميل بشراء هذه السلعة ولم يتملكها بعد؟ والإلزام إنما يكون بعد أن تكون السلعة مملوكة للشخص. وأيضا استدلوا بعموم الأحاديث التي نهت عن أن يبيع الشخص شيئا قبل قبضه، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. إذا اشتريت طعاما، يعني برا أو شعيرا أو تمرا، فلا تبعه حتى تقبضه، حتى يكون في قبضتك وفي يعني ملكك. وأيضا من أهل العلم قال إن هذا العمل هو بيع دراهم بدراهم، ويدخل بينهما الناس سلعة من أجل تحليل هذه المعاملة. فهذه المعاملة الصواب فيها ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أنها لا تجوز إذا كان فيها إلزام. أما الصورة الثانية، إذا كانت هذه المعاملة ليس فيها إلزام، إذا كانت هذه المعاملة لا يلزم فيها البنك العميل بالشراء، فإذا كان العميل يأتي إلى المصرف إلى البنك ويطلب منه سلعة أن يشتريها له، ويواعده بأن يشتري منه هذه السلعة بعد أن يتملكها، ويذكر له البنك الربح، يقول له: أنا إذا اشتريت هذه السلعة سأبيعك هذه السلعة بربح قدره كذا وكذا. فعند ذلك يذهب المصرف إلى السوق ويشتري هذه السيارة، أو يشتري هذه السلعة، أو يشتري هذا البيت إذا كان بيتا، يقول له: أنا أريد منك أن تشتري هذا البيت الذي في المنطقة الفلانية، وأنا سأشتري منك هذا البيت بالأقساط الشهرية. هذه الصورة الراجح فيها الجواز إذا لم يكن هناك إلزام من قبل البنك. وهذه الصورة قد ذكرها العلماء قديما، ذكرها الإمام الشافعي في كتابه الأم، فقال: ما نصه إذا أري الرجل السلعة، إذا أري الرجل السلعة فقال: اشترها وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز، فالشراء جائز. والذي قال أربحك، يعني من أمره بالشراء وهو العميل في يعني في عرفنا الآن، فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركها. إذن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يذكر هذه الصورة، صورة المرابحة، ويرى فيها الجواز، ويقول لو قال الرجل لأخي اشتر لي هذه السلعة وإذا اشتريتها أنا سأشتريها منك وأربحك فيها كذا وكذا، يقول الشافعي لا مانع من ذلك بشرط أنه لا يلزمه بالشراء، لا يلزمه كما ذكرنا في الصورة السابقة أنه لا يلزمه، وإنما هو يواعده، يواعده بالشراء. ولذلك قال فهو فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركها. وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه له فكل هذا سواء، حتى لو قال اشتر لي متاعا، يعني اشتر لي خيمة، هو ما رأى الخيمة، اشتر لي بعيرا، هو ما رأى، لكن يقول له اشتر لي متاعا أو سلعة موصوفة معينة أو غير معينة وأنا أربحك فيها كذا وكذا، فيقول ليس في ذلك بأس، يعني ليس فيه شيء. فهذا نص من الإمام الشافعي رحمه الله بجواز هذه المعاملة، وأيضا نص على جوازها ابن رشد من المالكية، وكذلك ابن عابدين من الحنفية في حاشيته على رد المحتار نص على أنها جائزة، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. وأكثر المعاصرين على جوازها، أكثر المعاصرين من أهل العلم على جواز هذه المعاملة ما دام أنه لا يوجد إلزام للمشتري بها، إذا لم يكن هناك إلزام انتفت المحاذير التي ذكرناها من بيع ما لا يملك، من بيع الشيء قبل قبضه إذا لم يكن هناك إلزام. وممن أفتى بجوازها من المشايخ المعاصرين الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، وأيضا الشيخ بكر أبو زيد، والشيخ عبد الله المنيع، وغيرهم كثير. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قال تجوز بضوابط ثلاثة: الأول خلوها من الإلزام، الثاني خلوها من ضمان العميل للسلعة، وإنما يكون الضمان على البنك أو على المصرف، الثالث أن يقوم المصرف ببيعها على العميل بعد أن يقبضها، بعد أن يقبضها. وهذه الشروط يقول بها الجمهور إذا لم يكن هناك إلزام. طبعا خالف في هذه المعاملة بعض العلماء قديما وحديثا، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فهو يرى تحريم هذه المعاملة حتى ولو لم يكن بها إلزام أو لم يكن فيها إلزام، ويقول إنها حيلة على الربا، والأصل أن المصرف يشتري للناس ويبيع لهم دون أن يكون في ذلك اتفاق سابق، فلا بد أن يكون المصرف مالكا للسلعة قبل أن يأتيه الناس ويطلبون منه الشراء. لكن كما قلنا أن جمهور العلماء سلفا وخلفا على جواز هذه السلعة. وأيضا يا إخوة، فإن القول بتحريم هذه المعاملة يدفع الناس للوقوع في الربا الصريح، يدفع الناس للوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى من المعاملات البنكية الواضحة التحريم. فالراجح أن بيع المرابحة جائز وفيه تفريج لكثير من المسلمين ممن هو محدود الدخل أو متوسط الدخل، فبهذه الصورة يمكنه أن يشتري ما يريد من سيارة أو من بيت أو من جهاز أو مما يعني يحتاجه من أثاث وغير ذلك. من المعاملات أيضا البنكية المعاصرة عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، عقد الإجارة المنتهي بالتمليك أو الإجارة المنتهية بالتمليك. طبعا هذا الاصطلاح معاصر لم يكن عند الفقهاء المتقدمين، ونحن نعرف الإجارة ونعرف البيع قبل الكلام على حكم هذا البيع، على حكم هذا البيع أو حكم هذا العقد. أولا التأجير أو الإجارة مشتقة من الأجر الذي هو الثواب أو الجزاء الذي يأخذه الإنسان على العمل. والإجارة في اصطلاح الفقهاء هي عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم ومدة معلومة. إذن الإجارة تنقسم إلى قسمين، إما إنها إجارة على أعيان وإما أن تكون إجارة على أعمال. أما الإجارة على الأعيان مثل شخص يؤجر بيتا، البيت هو العين، فيأتي الشخص ويقول أنا أجرتك هذا البيت ويراه أو يصفه له، يقول عندي بيت فيه أو عندي شقة فيها كذا وكذا غرفة وفيها كذا وكذا حمام، فيستأجر منه هذه العين. وإما أن تكون الإجارة على أعمال، يأتي له بعامل أو عمال ويقول لك ويقول لهم أريد منكم أن تبنوا لي جدارا أو تبنوا لي غرفة على أجرة كذا وكذا. إذا الإجارة إما أن تكون على أعيان يؤجره بيتا أو يؤجره سيارة أو يؤجره آلة، أو أن تكون الإجارة على أعمال. أما التمليك، التمليك من الملك، وهو جعل الشيء ملكا للشخص. والتمليك قد يكون تمليكا للعين وقد يكون تمليكا للمنفعة، وقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. إذا كان التمليك للعين بعوض فهذا هو البيع، أنا أملكك هذا الشيء بكذا وكذا دينار، أعطيك هذه السلعة بكذا وكذا دينار، أملكك هذه السلعة بكذا وكذا دينار، هذا هو عقد البيع، تمليك العين بعوض. أما إذا كان التمليك للعين بغير عوض فهذه هي الهبة، الهبة أن يملكك الشيء بغير عوض بغير ثمن، هذه هبة عطية. الإجارة تمليك للمنفعة بعوض، أنا أؤجرك السكن في هذا البيت بكذا وكذا دينار، فالمؤجر لا يملك البيت وإنما يملك الانتفاع بالسكنة في هذا البيت أو الانتفاع باستعمال هذه السيارة بعوض، هذه هي الإجارة. طيب إذا الاستمتاع بمنفعة العين بغير عوض ماذا تسمى؟ تسمى عارية، هذا ما يسمى عندنا بالاستعارة. إنسان أعطاك سيارته تستعملها يوم يومين ثلاثة أسبوع بغير عوض، هذا يسمى بإيش؟ عارية، استعارة، أنت استعرت هذه السلعة بغير عوض. هذه إذن أربع صور. أما الإجارة المنتهية بالتمليك فهي تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة، تمليك المنفعة يتبع ذلك تمليك العين. أولا أنت استأجرت هذا الشيء، استأجرت السيارة، استأجرت البيت، ثم بعد مدة تكون السيارة ملكا لك أو يكون البيت ملكا لك. هذا العقد في الحقيقة لم يكن موجودا عند السابقين، بل هو لم يعرفه الناس إلا قبل تقريبا 150 سنة، ثم يعني دخل إلى بلاد المسلمين يمكن قبل 20 أو 30 سنة. الناس لم يكونوا يعرفون مثل هذا العقد. العقد في الحقيقة هذا منه ما هو جائز، منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم. يعني عقود البيع أو عقود الإجارة المنتهية بالتمليك تارة تكون جائزة وتارة تكون محرمة. فالانتفاع بالعين المؤجرة لا بد فيه من أولا عقد صحيح، عقد إجارة صحيح. فأنت إذا عقدت عقد الإجارة الصحيح تملك العميل الانتفاع بهذه العين المؤجرة المدة المتفق عليه، فلا يصح لك بعد ذلك أن تدخل عليها عقد التمليك، لأن هذا يكون من عقد عقدين على عين واحدة، وهذا مما نهى عنه الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اشتراط عقد في عقد، فقال عليه الصلاة والسلام أو نهى عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع وشرطان في بيع، لا يحل سلف في وبيع وشرطان في بيع. سلف وبيع يعني يقول أنا أبيعك هذه السلعة بشرط أنك تسلفني دابتك، أنا أبيعك هذه السلعة بشرط أنك تبيعني السلعة التي عندك، يعني يشرط عقدا في عقد. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن اشتراط عقد في عقد في صفقة واحدة، أن يعقد عقدين في صفقة واحدة على عين واحدة. لكن إذا اتفق فيقول أنا أبيعك هذه السلعة وأنت تبيعني هذه السلعة، اتفقنا، فهذا لا شيء فيه، لأنه عقد عقدين على عينين وليست عينا واحدة. المنهي عن أن تعقد صفقتين على عين واحدة، وهو ما قصدناه بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك. فهنا ورد عقدان على عين واحدة، لكن إذا ورد عقدان على عينين فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. فإذا قال له مثلا أنا أبيعك هذا البيت وفي نهاية الإجارة أخيرك بالشراء أو عدمه، فهنا ليس اشتراط عقد في عقد ولا بيعتين في بيعة، لأنه لم يشترط عليه يعني البيع عند انتهاء الإيجار. إذا قال له أنا أؤجرك هذا البيت لمدة 20 سنة بأجار قدره كذا وكذا، وفي نهاية المدة إن أحببت أن تشتري هذا البيت فأنا أبيعه لك بكذا وكذا، فهذا أجازه أهل العلم وقالوا هذا لا يتضمن عقدا في عقد، لأنه في نهاية مدة الإجارة إما أنه يجدد عقد الإجارة يخيره، أنت مخير في نهاية المدة إما أن تجدد عقد الإجارة وإما أنك يعني تشتري البيع وإما أنك تترك البيت وتترك الإجارة وتجديد العقد. كذلك صورة أخرى جائزة وهي إذا قال له أنا أؤجرك هذا البيت بكذا وكذا من الأجرة وبعد 20 سنة أنا أعطيك البيت هبة مني، هذا أيضا أمر جائز، هذا الصحيح أنه جائز لأنه ليس فيه اشتراط عقد في عقد، والراجح في هذه المعاملة الجواز. فإذا الإجارة المنتهية بالتمليك تارة تكون حلالا وتارة تكون حراما بحسب صور هذه الإجارات، بحسب صور هذه الإجارات. فإذا أبرم عقد إجارة على عين من الأعيان فإن عقد الإجارة يظل مستمرا والمستأجر يدفع الأجرة الشهرية المتفق عليها، وإذا فرط في دفع الأجرة أو القسط الواجب عليه فللمؤجر أن يتخذ معه ما يتخذ عادة في هذا الباب، ويمكن أن يفسخ عقد الإجارة إذا أبى أن يكمل يعني الاستئجار في هذه الحال. هذه تقريبا يعني ما يتعلق ببيع الإجارة المنتهية بالتمليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.